أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بيان نظرية صاحب حكمة الإشراق في لكيفية صدور الكثرة من الواحد الحقيقي، والذي ذكره باختصار هو أن النور الأنوار يشع فيكون لإشعاعه انعكاسات مختلفة تحقق كثرة فوق حد الإحصاء في عالم الأنوار، فيصدر منه نور قريب، ويحصل للنور القريب نوران: نور إشراق ربه عليه ونور مشاهدته لربه، وهكذا يصدر من النور الثاني نور ومن النور الثالث نور، ويحصل من تصادم هذه الأنوار بمعنى مقابلة بعضها لبعض إشراقات ومشاهدات مختلفة، فيصدر من النور بلحاظ إشراء مشاهدته لما هو عالم نور آخر، ويحصل من إشراقه على ما تحته نور مغاير، وهكذا تتعدد المشاهدات والإشراقات والأنوار الصادرة بلحاظ هذه الجهات المتعددة، حتى تصل الأنوار في التنزل إلى طبقة لا انعكاس نوريا لها، وإنما تنعكس أظلتها، وتلك الأظلة هي عالم الحس. فعالم الحس معلول في صدوره للطبقة النازلة من الأنوار والعقول، وهي الطبقة التي لا يكون بينها ترتب علي ولا معلولي، وهذه الطبقة صادرة من الأنوار العالية باعتبار إشراقها. وأما الأنوار القاهرة فإنها صادرة من غيرها باعتبار مشاهدتها لما فوقها. إذن الأنوار المتوسطة لها باعتبار مشاهدتها لما هو أعلى نور، ولها باعتبار إشراقها على ما هو أسفل نور آخر، حتى يصل النور في الضعف إلى نور لا نور له، يعني هو في نفسه نور لكنه لا يصلح أن يكون مصدرا لنور. قال صاحب حكمة الإشراق أن عالم المثال لقربه من عالم النور معلول لطبقة عالية من الأنوار العرضية، وعالم الحس معلول لطبقة دانية من الطبقة العرضية، باعتبار أن الطبقات العرضية أيضا تتفاوت فيما بينها من حيث الكمال والنقص، باعتبار أن ما يصدر من النور القاهر باعتبار مشاهدته لربه وباعتبار إشراقه على ما تحته، غير ما يصدر من النور القاهر الموازي للطبقة العرضية، بحيث لا يكون تحته إلا الطبقة العرضية. فإن الذي يصدر من النور الواقع على حافة الأنوار القاهرة الموازي للطبقة العرضية هذا نور ضعيف، يصدر منه نور ضعيف أيضا. إذن الطبقة العرضية أيضا تتفاوت فيما بينها بالكمال والنقص، نعم لا ترتب عليا ولا معلوليا بينها، لكن مع ذلك نور بعضها أقوى من نور الآخر. فعلة عالم المثال نور قوي من الطبقة العرضية، وعلة عالم الحس نور ضعيف من الطبقة العرضية. وحيث إن هذه الأنوار في الطبقة العرضية فوق حد الإحصاء كانت صالحة لعلية عالم الحس الذي هو فوق حد الإحصاء. نعم هي الطبقة العرضية تشاهد ما فوقها، ولكنها طبعا لا إشراق لها على ما تحت لأنه لا تحت لها. يعني الطبقة العرضية بعضها يصدر من النور الرابع، بعضها يصدر من النور الخامس، بعضها يصدر من النور السادس، وذلك لأن صدور الأنوار ليس مربوطا بدرجة خاصة، لما قلناه من أن كل نور مهما سفل فإنه يشاهد النور مهما علا، وأن النور مهما علا فإنه يشرق على النور مهما سفل. فمن الممكن حينئذ أن يكون للنور الأقرب إلى نور الأنوار إشراق على الطبقة العرضية، والنور الثاني يشرق على الطبقة العرضية، والنور الألف يشرق على الطبقة العرضية. فليس من المعقول أن يكون إشراق النور الأقرب على الطبقة العرضية موازيا في الشدة والضعف والكمال والنقص لإشراق النور الأرفع الألف على الطبقة العرضية، بل لا بد من حفظ التفاوت بينهما من هذه الجهة. إذن يوجد عندنا نور في الطبقة العرضية يستند إلى النور الأقرب، ونور في الطبقة العرضية يستند إلى النور الأضعف، وحيث إن هذين النورين علتان لعالم الحس فما يكون معلولا للنور الأضعف أقصر وأضعف وأدنى درجة مما يكون معلولا للنور الأقوى. فمثل الإنسان مثلا معلولا للنور الأقوى الذي يكون إشراقا للنور الأقرب مثلا، ومثل الحشرات معلولة لنور أضعف يكون إشراقا لنور أضعف. يوجد، نعم، بلا أشكال، لأن هذه الطبقة العرضية ليست معلولة كلها لعلة واحدة على سبيل المباشرة. نعم، كلها معلولة للنور الأقرب بالواسطة، ولكن فيها ما يكون إشراقا للنور الأقرب، وفيها ما يكون إشراقا بالواسطة للنور الأقرب. إذن عند صاحب حكمة الإشراق عالم الحس يستند إلى عالم الأنوار، ولكن إلى الطبقة العرضية من عالم الأنوار، لأنه يستند إلى الطبقة العالية من عالم الأنوار كما عند المشائين حيث قالوا أن جسم الفلك الأقصى معلول للعقل الأول، وأن جسم الفلك الثاني معلول للعقل الثاني، وهكذا. صاحب حكمة الإشراق لا يرضى بمقالة الإشراقيين، يقول لو كان جسم الفلك الأقصى معلولا للعقل الأول وهو مع العقل الثاني في الرتبة فيجب أن يكون أيضا علة لجسم الفلك الثاني كما أن العقل الأول كما أن العقل الثاني علة للجسم الفلك الثاني. كيف يكون ما مع العلة ليس بعلة، أو ما مع المتقدم ليس بمتقدم؟ طبعا قد يقال يعني أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن التقدم بالعلية والمعلولية يحتاج إلى ملاك، ففردية الثلاثة ليست متقدمة على زوجية الأربعة ولا على الأربعة، وإنما التقدم للأربعة على زوجية الأربعة وعلى الأربعة نفسها. لكن السبزواري قدس الله نفسه يقول أن هذا الكلام يمكن دفعه بأن معلول العلة حد ناقص للعلة، والعلة حد تام للمعلول، فإذا كان بين العلتين ترتب كان بين المعلولين ترتب كما لا يخفى. هذا مضافا إلى إشكالين آخرين يريدهما صاحب حكمة الإشراق على مقالة المشايخ. الإشكال الأول أننا لو سلمنا معكم بصحة ما تقولون وتنزلنا عن الإشكال السابق يبقى الكلام على حاله، باعتبار أن الكثرة التي ذكرتموها كثرة محدودة لا تفي بصدور الكثرة في عالم الحس لأنها غير محدودة. إشكال ثالث وهو أن أنه بناء على ما ذهب إليه الأقدمون فإن فلك الشمس أشرف الأفلاك ورتبته ليست أسبق من رتبة فلك زحل وفلك مثلا المريخ وغيرها وغيرهما من الأفلاك. نعم هي سابقة على فلك القمر لكنها أشرف من جميع الأفلاك، أشرف من فلك الثوابت والفلك الأقصى وفلك زحل وفلك عطارد وفلك الزهرة وفلك القمر، هي أشرف مع أن رتبة فلك الشمس الرتبة الرابعة. ومقتضى كلامكم أن الفلك الرابع معلول للعقل الخامس أو العقل الثالث عفوا، زين؟ إذا كان معلولا للعقل الثالث فيكون ما أدنى مرتبة مما هو معلول للعقل الثاني، والحال أن الأفلاك بالعكس في الشرف، فلك الشمس أشرف مما قبله وأشرف مما بعده، هكذا قيل. طبعا هذا مبني على الهيئة القديمة ومبني أيضا على بعض النظريات المربوطة بحقيقة الأفلاك، وأن الشمس مثلا أشرف أو ليست بأشرف. الحق أنه لم يقم دليل على أن الشمس، طبعا المراد بالشمس هنا الفلك لا الكوكب، الكوكب في الفلك كحبة الخال في الجسم، دوران الكوكب ناشئ من دوران الفلك نفسه، يعبر عن بالشمس عن فلك الشمس لا عن هذا القرص نفسه، هذا القرص عضو في جسم الفلك الأثير. قال وإن لأعلين، أي لو انتمى عالم الحس إلى الأعلين أي إلى القواهر الطولية، انتمى كما زعمه المشاؤون فيلزم علية الجسم لجسم، لأن بين عللها حينئذ ترتبا عليا ومعلوليا، فلا بد أن يكون بين أجسام الأفلاك التي هي معاليلها ترتب أيضا لوجوب التطابق. المقصود أنه إذا كان الجسم المعلول للعقل الأول حدا ناقصا للعقل الأول، والجسم الذي هو معلول للعقل الثاني حد ناقص للعقل الثاني، فإذا كان بين المحدودين تفاوت فكيف لا يكون بين الحدين تفاوت، وإذا كان بين المحدودين تقدم وتأخر فكيف لا يكون بين الحدين تقدم وتأخر، والحال أن الحد عين المحدود. وانتفى اللازم لأن الجسم والجسمانية لا يؤثر إلا بالوضع، والوضع بالنسبة إلى المعدوم لا يتصور، يعني الجسم لا يصلح أن يكون علة للإيجاد وإنما يكون علة للتحريك الذي هو فرع الإيجاد. إذ الجسم لا فاعلية له إلا بالوضع، ولا وضعية له بالنسبة إلى المعدوم، ولا وضع للمعدوم بالنسبة إليه. وأيضا إن لأعلينا انتسب عالم الحس فيلزم كونه أي كون جسم كالفلك الحاوي من كل وجه أشرف من جسم آخر وهو معلوله كالمحوي، يعني يلزم أن يكون الفلك الحاوي أشرف من الفلك المحوي دائما، والحال أن فلك الشمس من الفلك الذي يحف به ويحيط به وهو فلك المريخ وإن كان أصغر، زين؟ أما الشمس التي فيه فهو ذو شرف، يعني مقصوده أن الشمس أشرف مما يحويه، على خلاف لازم كلامكم، لازم كلامكم أن الفلك الحاوي دائما أشرف، والحال أن الشمس أشرف مما يحويه، الشمس وهو المحوي أشرف من الحاوي. فإنه الطلسم للسهريري، يريد أن يقول أن الشمس فلك الشمس نموذج للنور المسمى بالسهرير، وهو في لغة الأقلمين يسمى شهريبار، طبعا هذه الأسماء أيضا في اللغة القديمة موضوعة لملائكة أو عقول مجردة أو أنوار ذات شرف وكمال، وهو بالفهلوية اسم أعظم أنوار الطبقة العرضية، يقول الشاعر من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضعه، يعني حتى في الثقافة العربية كان أعلى ما عندهم محلا الشمس، مع وضوح أنه في ذاك الزمان حتى الشمس كانت أقرب إلى الأرض من بعض النجوم البعيدة. لذلك يقال أنه مثلا النجوم لا تتحرك، الشمس تتحرك، لأن النجوم حركتها غير مرصودة بخلاف الشمس، وهذا علامة القرب والبعد. مع ذلك شاعر يقول من كان فوق محل الشمس موضعه، لأن حتى في الثقافة العربية كان الشمس لها محل خاص. قال فالشمس نفسه ويقال له هو رخش، يعني شعاع النور بالفهلوية أعظم الطلسمات. الطلسم هو الصنم أو النموذج أو البرزخ، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. وإن الشمس سلطان كل كوكب منير، وما ازداد على الكواكب بمجرد المقدار والقرب، بل بالشدة، فإنما يتراءى من الكواكب أكبر من الشمس بما لا يتقايس ولا يفعل النهار. يعني هو أكبر من الشمس بمراتب لكنه لا يفعل النهار. يعني في الواقع الله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثبت في العلم الحديث أن هناك نجوم، نجوم حجمها أكبر مما بين الأرض والشمس من ناحية القطر. يعني المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس يوازي قطر ذلك النجم. تبي كم بين الأرض والشمس من الكيلومترات، بل ملايين السنة، يعني الكيلومترات، سبحان الله. قال ونسبته إلى العالم الكبير نسبة القلب إلى البدن، فكما أن به حياة البدن أي بالقلب، كذلك بالشمس حياة هذا العالم. وأيضا كيف ينسب عالم الحس إلى القواهر الأعلين وليس في العقل الثاني من الجهات ما يفي بثامن أي بصدور فلك ثامن كثير أنجما. أي الفلك الثامن كثير، فلك الثامن هو فلك الثوابت وهو الفلك الثاني من ناحية المبدأ. أول الأفلاك الفلك الأطلس، ويقولون هو فلك أطلس لأنه لا نجم فيه. ثم فلك الثوابت وهو أكثر الأفلاك أنجما. خب هذا الفلك الصادر من العقل الثاني فيه من الكثرة ما لا يمكن أن يتصور في العقل الثاني، فيرجع إشكال صدور الكثرة من الوحدة أي من حيث الأنجم لأنها أكثر من قطرات البحار. فالأجسام كلها مستندة إلى العقول العرضية والطبقة المتكافئة. هذه ثلاثة أوجه ذكرها صاحب حكمة الإشراق لإثبات قصور نظرية المشائي. هذا وليعلم أن الجزم بصحة نظرية خاصة من هاتين النظريتين ليس مبنيا على برهان وليس بصحيح. نعم كلتا النظريتين تصلحان لبيان وجه يسوغ صدور الكثرة من الوحدة، لا أن المقصود هو تعين الصدور بهذا الوجه في نفسه، هذا ينبغي التحرز عنه. قال غرر
النظريتين في مقام الثبوت كلام وغطاء الصورة،
من ناحية الثبوت كلتا النظريتين ممكنتان بغض النظر عن إشكال صاحب حكمة الإشراق، لكن لا نستطيع أن نقول أن الصدور كان بهاتين النظريتين أو بإحداهما بالخصوص.
يعني بعد الكلام عن مسألة الواحد من النازل وأن واحد كلف أراد أعطاء صورة ثبوتية لتبين حصول
أرادوا تقريب المطلب. يعني في الواقع بالخصوص المشائين لم يجزموا بأن الأمر كان بهذا النحو، أرادوا تقريبا المطلب أنه لا بد من أن يكون الصدور بنحو الترتب، والترتب قد يكون بهذا النحو. فمثلا هل العقل الثاني خلق الفلك الأقصى؟ قالوا هذا هو الأقرب، لأن العقل الثاني فيه جهة فاعلية، وفيه جهة فاعلية تتناسب مع المجرد، وجهة فاعلية تتناسب مع المادي مثلا، وهكذا. قال فكل هذه النسب الوضعية والهيئات الحسية الواقعة في عالم الطبيعة أضلال تلك النسب النورية. من هنا يبدأ مطلب المثل الأفلاطونية، وقد بدأ قبل قليل، لكن ينبغي أن نزيد الكلام وضوحا في المثل الأفلاطونية من بداية هذا الفصل. المتلخص من نظرية صاحب حكمة الإشراق أن عالم الحس إنما ينتمي إلى الطبقة العرضية وهي الأنوار المجردة التي لا قوة فيها لصدور نور جديد، لكن فيها قوة على صدور أجسام وهيئات عرضية في تلك الأجسام. صاحب حكمة الإشراق يرى أن عالم الحس يستند إلى هذه الطبقة العرضية، ونسبة عالم الحس إلى الطبقة العرضية نسبة المثال إلى الممثل، والحاكي إلى المحكي، والآية إلى ذي الآية، ويعبر عن الآية بالصنم، إذ الأصنام بحسب الارتكاز إنما هي أمثلة مادية لما يختزنه الإنسان في عالم خياله. هذا هو الصنم، حتى الأصنام عند المشركين كانت بهذه المثابة، كانت في الواقع صورا مادية توازي صورا ذهنية، فالصنم حاكي، إنما يراد بالصنم الحكاية. لذلك لم تكن العبادة لهذه الأصنام، بل كانت العبادة لآلهة هذه الأصنام أمثال لها وأمثلة لها. طبعا شرعان لا نتكلم عن المسألة شرعية، نتكلم عن المسألة من جهة ما يريده أصحابها. عموما صاحب حكمة الإشراق يرى أن هذا العالم هو بمثابة الحاكي لذلك العالم. صاحب حكمة الإشراق يضرب مثالا بالطاووس، يقول هذا الطاووس، هذا الحيوان العجيب الذي يضم في جناحه إذا فرشه ألوانا متكثرة زاهية بهية مرتبة بشكل جميل حسن جدا جدا، هل يعقل إسناد هذه الصورة الحسية إلى القوة النامية؟ والقوة النامية عندكم عرض من الأعراض، فإن قلتم أن الفاعل لهذه الألوان ليست القوة بل النفس المدبرة لبدن الطاووس، قلنا النفس لا يعقل أن تثبت في الطاووس وإلا لازم تعطيلها، كانت معطلة لو كانت النفس في الطاووس. إذن الطاووس ما هو عندك؟ قال الطاووس هو عبارة عن صورة جسمية، هو لا يؤمن بالصور النوعية، لا يرى الاختلاف بين الأجسام من حيث الأنواع، إنما الصورة الجسمية واحدة والاختلاف بينها في الأعراض، فهناك صورة جسمية تسمى إنسانا وهناك صورة جسمية تسمى بقرة وهكذا. صورة الإنسان مثال للإنسان الحقيقي، تحكي الإنسان الحقيقي، صنم للإنسان الحقيقي، وهي انعكاس لنوره، انعكاس لنور زيد. طبعا هذه الهيئة الأصنام مختلفة فيما بينها لما تقدم من اختلاف الأنوار في الطبقة العرضية، فمثلا الموجود في هذا العالم الحسي الشريف انعكاس لنور قوي، والموجود في هذا العالم الحسي الوضيع انعكاس لنور أضعف وهكذا، وذلك لأن الأنوار في الطبقة العرضية منهما يكون مخلوقا من مشاهدة، ومنهما يكون مخلوقا من إشراق، ومنهما يكون مخلوقا من قهر، ومنهما يكون مخلوقا من محبة، وبينها اختلاف بلا إشكال. قال فكل هذه النسب الوضعية والهيئات الحسية الواقعة في عالم الطبيعة، المقصود بالهيئات القيام والقعود والشاكل وأمثال ذلك. والهيئات المعنوية وهي الأعراض المعنوية كالعلم والإرادة والألم وغير ذلك الحياء والخجل. وصنم لزينة وكمال جاء زبر جاء فهو فهو كان لنور ربه انموذجا. يعني كل هيئة حسنة وكل شكل جميل فهو انموذج لربه. المقصود بالرب هنا رب النوع. كهذه الألوان العجيبة التي في رياش الطاووس، بل كل ما يقبل كل ما يقع من الهيئات الأنيقة في العالم المحسوس. مثلا الله عز وجل خلق الحيوانات تتكاثر وتكاثرها منظم، زين فارجع البصر هل ترى من فطور؟ كل هذا ناشئ من انعكاس النور الأعلى. والنور القاهر في صنمه الغاسق حكمه، أي أن الغاسق يتبع نور ربه في الشرف والقهر والمحبة والمودة والذلة وأمثال ذلك. النور القاهر حكمه في غاسقه، أي في الجسم التابع له. انسحاب فغاسق عليه قهر قد غلب، الغاسق هو الجسم، إذ ربه قد غلب عليه القهر. أما رأيت أن شمسا وقمر نورهما نور النجوم قد بهر. هذا ناشئ من أن القمر انعكاس لنور قاهر بخلاف سائر النجوم، فإنها انعكاس لأنوار مقهورة. غلب عليه حب وما، أي غاسق ذل معه كزهرة والأمهات الأربعة، أيضا هذا انعكاس لنور قد غلب عليه المحبة. يعني ما غلب عليه الحب في ذلك العالم يكون غاسقه قد غلب عليه الحب في هذا العالم، والزهرة نجم غلب عليه الحب، والأمهات الأربعة، الأمهات الأربعة هي العناصر الأربعة التي يعني التراب والماء والهواء والتراب والماء والنار، هذه مقهورة. مقهورة طبعا باعتبار أنها متأثرة بحركة الأفلاك. والمعنى أن غاسقا يصحبه ذل كزهرة، فإنها كوكب العشق والمحبة، والأمهات الأربعة التي يصحبها الذل والانقياد للآباء السبعة. الآباء السبعة الأفلاك السبعة المتحركة. عندنا فلك الفلك الأطلس وهو لا نجوم معه، وفلك الثوابت وهذا ليس بمتحرك، وعندنا الأفلاك السبعة، المريخ وعطارد وزهرة وزحل والشمس والقمر هكذا. هذه الأفلاك السبعة قاهرة للأمهات الأربعة. غرر في أن الأفاعيل المتقنة في هذا العالم من رب النوع. قال: وكل فعل ذينما من جسم لديهم من صاحب الطلسم، يعني ما ذهب المشاؤون إليه من أن علة الأفاعيل إنما هي من جهة القوة النامية إذا كانت مربوطة بالنمو، والجهة والغاذية إذا كانت مربوطة بالتغذية وأمثال ذلك، حيث يعللون الأفاعيل بالقوى المختلفة، هذا ليس بمرضي عند صاحب حكمة الإشراق. صاحب حكمة الإشراق يقول التغذية والتنمية وأمثال ذلك هذا فعل رب النوع. يقول حتى الشعلة، يعني رأس مثلا رأس الشمعة المشتعل يأخذ شكل حبة الصنوبر. يقول هذا الشاكل هذا من رب نوع الشعلة. البقرة تخور هذا من رب نوعها، ومثلا الجمال إذا أصدرت صوتا أو وردت أو شربت أو مثلا تحملت، كل هذا من تدبير رب نوعها. صاحب حكمة الإشراق يرى أن كل ما في هذا العالم فهو مستند إلى أرباب الأنواع، ولكل شيء في هذا العالم رب نوع خاص. التراب له رب نوع، الجمل له رب نوع، الإنسان له رب نوع. رب النوع بالنسبة إلى النوع يوافق فرده من جهة ويخالفه من جهة، يوافقه في الماهية ويخالفه في الكمال والنقص. رب النوع أكمل من النوع، يعني أكمل من أفراد النوع. النوع هو الماهية الجامعة لكل الفردين، فهناك اتحاد بين الفرد المادي وبين رب النوع في الماهية، ولكن بينهم اختلاف في الوجود والرتبة. فوجود رب النوع أشرف وأعلى من وجود الفرد المادي. ثم إن رب النوع يدبر الأفراد المادية، فهو بالنسبة إليها كالنفس بالنسبة إلى البدن من حيث التدبير. فكما أن النفس تدبر البدن، كذلك رب النوع يدبر الأفراد. نعم بينهما فرق، وهو أن النفس تدبر البدن وتنتفع به، أما رب النوع فإنه لا ينتفع بالأفراد بل ينفعها فقط. فله علاقة تكميلية لا استكمالية، بخلاف النفس فإنها تكمل وتستكمل. وهذا هو الذي ينبغي أن يذكر في بيان العلاقة بين رب النوع وبين النوع. طبعا كلام صاحب حكمة الإشراق لا يخلو من إشكال، لذلك صاحب الأصفر رحمه الله تعالى ناقشه في أدلته وسلك طريقا آخر لإثبات أرباب الأنواع. صاحب الحكمة المتعالية صدر المتألهين قدس الله نفسه يوافق صاحب حكمة الإشراق في القول بأرباب الأنواع، ولكنه يخالفه في الدليل. والتأمل في دليل صاحب الحكمة المتعالية يورث الشك في أن مراد صدر المتألهين أرباب الأنواع بالمعنى الذي ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق، أو يوافقه في جهة ويخالفه في جهة أخرى. مما يرد على صاحب حكمة الإشراق أنه نفى أن تكون الأفاعيل المختلفة المتقنة في هذا العالم مستندة إلى قوى ثابتة للنفوس الموجودة في بعض موجودات هذا العالم. فمثلا نفى أن يكون جناح الطاووس معلولا للقوة النامية في الطاووس التي هي من مراتب النفس الحيوانية في الطاووس، وذلك لأنه نفى أن يكون للطاووس نفس، ونفى أن تكون القوة النامية التي هي عرض من الأعراض قادرة على خلق هذا الجناح الجميل. ينفي الاثنين، ينفي قدرة القوة وينفي وجود النفس لأن لا يلزم تعطيلها. لازم هذا الكلام أن الطاووس ليس له نفس، وأن الطاووس صورة جسمية، ومعروف عنه أنه لا يرى الصور النوعية، يعني هو لا يرى أن هناك اختلافا بين الأشياء في الصورة النوعية. خب إذا لم يكن هناك اختلاف بين الأشياء في الصورة النوعية، فكيف نقول أن رب نوع الإنسان يوافق الإنسان في الماهية؟ أو شلون؟ لأن الإنسان ما هو إلا جسم. فهذا يتهافت مع دعوة الاتحاد الماهوي بين رب النوع وبين أفراده. فإن قيل أن للإنسان المادي نفسان، يعني له جوهر مجرد، إذن لا مانع من أن يكون الفاعل لهذه الأفاعيل المتقنة هو هذه النفس، لما لا يكون لها هذه النفس. هذا وإن صدر المتألهين رحمه الله تعالى ذكر مسألة المثل الأفلاطونية بشكل أدق مما فعله صاحب حكمة الإشراق. صاحب حكمة الإشراق أسند الأفاعيل مباشرة إلى المثل الأفلاطونية وأرباب الأنواع، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن نقول أن أرباب الأنواع علة لصدور الأفراد المادية التي تكون بدورها فاعلة لهذه الأفاعيل المتقنة، ولا مانع من ذلك. كما أن المشائين ذكروا أن موجد العلم في صورة العالم في نفس العالم هو العقل الفعال، وأن موجد الحركة هو العقل الفعال، ولكن مع ذلك يسندون أي المشاؤون الحركة إلى المتحرك لا إلى العقل الفعال، فيقولون تحرك الفلك، فحركة الفلك مسندة إلى الفلك وإن كانت مستندة إلى العقل، لا تنافي بين النسبتين. فينبغي أن نقول أيضا أن رب النوع وإن كان يفعل لكنه يفعل بالواسطة، لأنه يفعل بدون واسطة، لئلا يلزم من ذلك تنزل رب النوع عن درجته أو تعالي الصنم عن درجته. قال: وقد بينه الشيخ الإشراقي في المطارحات، وقد زيف احتجاجه في مبحث مثل الأسفار، أو وقد زيف احتجاجه. وكذا لديهم دهن السراج، مفعول مقدم، ربه يجذب له شكلا صنوبريا أعطى المشعلة، يعني رب المشعلة جذب لدهن السراج، رب الصنوب رب دهن السراج جذب لدهن السراج شكلا صنوبريا أعطاه المشعلة في مورد آخر، أي أن الرب الذي أعطى المشعلة الشكل الصنوبري جذب لدهن السراج شكلا صنوبريا. طبعا التعبير بوحدة الفعل ناشئ من أن رب نوع هذا ورب نوع هذا كلاهما مربوبان لرب واحد، فالمدبر للكل هو رب الكل، فالذي جذب لدهن السراج شكل الصنوبر هو الذي أعطى للمشعلة هذا الشكل. وكذا بالرب، أي بإلهام رب النوع للنحل المسدسات، وكذا بإلهامه للعناكب المثلثات. وعندنا المثال الأفلاطوني يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله.
تساوي موجود
بين هذه رب النوع والمثل الأفلاطوني؟ نعم، تساوي. طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التأويل ما قد يكون فارقا بين بعض الاصطلاحات وبعضها الآخر، يعني قد تطلق المثل الأفلاطونية ويراد بها شيء، ولكن هذا إما من باب الخطأ أو من باب الاختلاف في الاصطلاحات والتسمية، ولا مشاح.
إي نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى أن تلك المثل المعلق لا مثل الأفلاطونية.